لأرواح الشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. إنني في البداية أرحب بكم جميعا وأشكركم على مشاركتكم الكريمة في حفل تكريم هؤلاء الشهداء الأعزاء. في البداية أود أن أتكلم كلمة مع عوائل الشهداء، عن الشهداء، عن التعاطف، عن الناس، بعدين لأن الفهرس تبعي مدخل ثانيا، مدخل للحديث عن ما جرى في الأسبوعين الماضيين أو الأيام القليلة الماضية، مدخل البيئة الاستراتيجية اللي بدكن إياه سموها اللي بدكن إياه، ثلاثة عملية الاغتيال في القنيطرة، أربعة عملية المقاومة في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة، خمسة الخلاصات والموقف، بعض الخلاصات والموقف. أولا أتوجه إلى سادتنا عوائل الشهداء بالتعزية لفقد الأحبة، وبالتبريك لنيل هؤلاء الأحبة الوسام الإلهي الرفيع والدرجات العالية والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيله. أبارك لعوائل الشهداء ارتقاء أحبتهم من مستوى الحياة الزائفة الفانية إلى مستوى الحياة الحقيقية الخالدة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذه القرابين، وأن يجعل شهداءكم شفعاءكم وشفعاءنا يوم القيامة، وأن يمن عليكم بالصبر والسلوان، وأن يحفظ لكم ما أعطاكم من عز وشرف وكرامة في الدنيا والآخرة. كما أتوجه بالشكر إلى كل الذين شاركون العزاء وقدموا التبريك بهؤلاء الشهداء الكرام، سواء بالحضور المباشر أو الاتصال أو البرقيات أو البيانات أو أي وسيلة تعبير أخرى، من لبنان إلى فلسطين التي كان لشعبها وفصائلها تعاطفا مميزا جدا، إلى سوريا والعراق وإيران والأردن واليمن وتونس وموريتانيا وباكستان، وعلى امتداد العالمين العربي والإسلامي، وكذلك إلى كل الذين احتفوا قبل يومين وما زالوا بعملية المقاومة النوعية في مزارع الشبحة. يجب أن أخص بالشكر المجاهدين والمقاومين، يجب أن أخص بالشكر المجاهدين والمقاومين في المقاومة الإسلامية في لبنان، الذين كانوا بمستوى المسؤولية منذ اللحظة الأولى للاغتيال الجريمة في القنيطرة، وكان لهم الحضور الكبير وروحيتهم العالية واستعدادهم لكل التضحيات على مدى الأيام والليالي والساعات الماضية وإلى اليوم. يجب أن أتوجه بالشكر إلى شعبنا اللبناني العزيز، إلى شعب المقاومة، إلى جمهور المقاومة، إلى كل الذين وقفوا إلى جانب هذه المقاومة أيضا منذ اللحظة الأولى للاغتيال الجريمة بالقنيطرة. شاركوا في تشييع الشهداء رغم المخاطر الأمنية، عبروا عن تعاطفهم وعن حضورهم وعن تأييدهم لأي قرار تتخذه المقاومة أو خيار تلجأ إليه المقاومة. وكانوا يوم الأربعاء أيضا بالتحديد في لحظة الخطر، عندما كانت المنطقة كلها أمام احتمالات كبرى، كان هذا الشعب وهذا الجمهور وهؤلاء الناس كانوا على العهد بهم كما طوال العقود الماضية، الثابتين، الصابرين، الصادقين، الراسخين، الذين يحق ويجب علينا أن نقول لهم في كل يوم وفي كل ساعة: يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس. من واجبنا ونحن نحتفي بشهداء المقاومة أن نقف بإجلال وإكبار أمام شهداء الجيش اللبناني البطل الذين استشهدوا في رأس بعلبك وهم يدافعون عن البقاع وعن لبنان وعن قواه الأمامية في وجه الجماعات المسلحة التكفيرية الإرهابية التي يثبت في كل يوم أنها تكمل ما قام به الإسرائيلي وما يقوم به الإسرائيلي في سياق مشروع واحد. لقيادة الجيش، لضباطه وجنوده، لعائلات شهداء الجيش الكرام، هذه العائلات الشريفة التي تشارك أيضا بضريبة الدم بالجود والبذل، إليهم أيضا كل التحية والعزاء والتبريك. أما الشهداء، الشهيد القائد العماد العميد محمد علي الله دادي، الشهيد القائد محمد أحمد عيسى، الشهيد المجاهد جهاد عماد مغنية، الشهيد المجاهد علي حسن إبراهيم، الشهيد المجاهد عباس إبراهيم حجازي، الشهيد المجاهد غازي علي ضاوي، الشهيد المجاهد محمد علي حسن أبو الحسن. إلى هؤلاء الشهداء نتوجه بتعبير عن عواطفنا ومحبتنا بصدق، هذا ليس كلام مجاملة وليس كلام لتقطيع المناسبات. نقول لهؤلاء الشهداء: هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، طوبى لكم وحسن مآب، نحن إخوانكم نغبطكم على ما وصلتم إليه وحصلتم عليه، نغبطكم. نرجو الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يختاره هو أن يمن علينا بهذا الشرف الذي من الله به عليكم. أما أنتم يا إخواننا وأبناءنا وأحباءنا الشهداء، كما كل الشهداء الذين سبقوكم في كل الساحات وفي كل الميادين، أما أنتم فقد ارتحتم من هم الدنيا وغمها وانتقلتم إلى حياة السلام والأمن والعز والكرامة والسعادة، وبقينا نحن نكابد صعوبات هذه الحياة، ونسأل الله أن يمن علينا إلى أن يأتي ذاك الزمن بالصبر والثبات على طريقكم والوفاء لأهدافكم وقضاياكم ودمائكم الزكية. أيها الإخوة والأخوات، هذه الثلة من الشهداء في عملية نيطرة تعبر عن أجيال المقاومة. شوفوا الأعمار، الأعمار بتعبر جيلين، ثلاث أجيال أو أربع أجيال. هذه الثلة من شهداء المقاومة من الشهداء بالنيطرة تعبر، ومن خلال شهادة العميد الله دادي والقائد أبو عيسى بالتحديد أيضا، على دوام حضور القادة في الميدان إلى جانب المجاهدين، وهنا سر قوة المقاومة. هذه الثلة من الشهداء تعبر عن انتماء عائلات بأكملها، وليس انتماء أفراد، انتماء عائلات بأكملها إلى مدرسة الجهاد والشهادة، عندما تضم هذه الثلة أبناء شهداء كالشهيد جهاد عماد مغنية نجل الشهيد القائد عماد مغنية، كالشهيد علي حسن إبراهيم نجل الشهيد المجاهد حسن إبراهيم، كالشهيد السيد عباس حجازي صهر الشهيد القائد أبو حسن علي ديب، والذي شيع في يوم واحد مع والده الفقيد المجاهد السيد أبو كمال، الذي كان من قدام المقاومين ومن رجال المقاومة منذ أيامها الأولى في سنة 1982. هذه عائلات بكاملها تقدمت وتتقدم في هذا الميدان، في هذه الساحة، تجاهد وتصبر وتتحمل وتثبت وتقدم الشهداء. وعندما يخرج نتنياهو أو يعلون أو غيره ليهددهم، يقولون له ما قاله إمامهم زين العابدين ابن الحسين عليه السلام للطاغية ابن زياد عندما هدده بالقتل، فقال: أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذه عائلات تحمل هذه الثقافة وتنتمي إلى هذه المدرسة. إن هذه الثلة من الشهداء في القنيطرة تعبر عبر امتزاج الدم الإيراني واللبناني على الأرض السورية. أتمنى الانتباه جيدا إلى هذه الفقرة. إن هذه الثلة من شهداء القنيطرة تعبر من خلال امتزاج الدم الإيراني واللبناني على الأرض السورية عن وحدة القضية ووحدة المصير ووحدة المعركة، التي عندما جزأتها الحكومات والتيارات السياسية والتناقضات والانقسامات، دخلنا زمن الهزائم في الستينات. وعندما وحدها الدم من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران إلى كامل المنطقة، دخلنا في زمن الانتصارات. إن هذه الثلة من شهداء القنيطرة تؤكد
أن مجاهدي حزب الله، وخلافاً لكل ما يعني ينفق من حبر يكتب ويؤسس من فضائيات تبث ويشاع من أكاذيب ومن أضاليل، إن هذه الثلة من مجاهدي من شهداء المقاومة في القنيطرة تؤكد أن مجاهدي حزب الله ما زالوا وسيبقون مع بقية المجاهدين والمقاومين في مقدمة الجبهات وفي الخطوط الأمامية وفي طليعة الشهداء، وأن الدنيا وما فيها ومن فيها لن تستطيع أن تحول بينهم وبين ما يؤمنون وبين ما يعشقون. أيها الإخوة والأخوات، نروح على المدخل لنحكي بعدين عن قنيطرة وشبعة ونختم بالموقف. منطقتنا هذه للأسف منذ عقود، بالحد الأدنى منذ 1948، مدخل مختصر فقط، حكوماتها شعوبها كلها تعاني من وجود سرطاني اسمه الكيان الغاصب، اسمه إسرائيل. غدة سرطانية ودولة إرهابية وكيان عدواني وجوثومة فساد وعنوان للعلو والاستكبار والعنجهية. إسرائيل على مدى عقود كانت كذلك، ولكن في السنوات الأخيرة عادت تتصرف كما في الماضي وأكثر من الماضي، المزيد من الإفساد في الأرض، المزيد من العلو والاستكبار والعنجهية. ما بدنا نحكي نفتح ملف 48 لليوم، نحكي هلأ يعني ما نحن فيه في الأشهر القليلة الماضية في هذه السنة في الحد الأدنى في فلسطين، إضافة إلى أنها ما زالت تحتل الأرض والمقدسات بغير حق، فهي تستبيح الضفة الغربية بحجة تفتيش عن 3 مستوطنين، وتشن حرب مدمرة على قطاع غزة 52 يوما ترتكب فيها أفظع المجازر وتمعن وما زالت بحصار القطاع، تنتهك المقدسات وتهدد جديا المسجد الأقصى، تحتجز آلاف الفلسطينيين في السجون في ظروف قاسية، تتنكر لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وفيكم تزيدوا ما شاء الله. في سوريا إضافة إلى أنها ما زالت تحتل الجولان منذ عقود، فيتستغل الحرب القائمة أبشع استغلال، تسعر هذه الحرب الداخلية، تقدم الدعم الواضح للجماعات المسلحة التكفيرية بهدف تدمير سوريا وتدمير جيشها، وفي وضح النهار تعتدي وتقصف مواقع الجيش السوري وتشن غارات في العمق أيضا بحجج وعناوين مختلفة. في لبنان إضافة إلى استمرارها في احتلال مزارع شبع اللبنانية، هي لا تعترف في 17/1 الذي يقدسه بعضنا. شوفوا تقارير الأمم المتحدة، مش تقارير الحكومة اللبنانية أو المقاومة اللبنانية، آلاف الخروقات الإسرائيلية لا تعترف لا بر ولا بحر ولا جو، وتقصف أيضا عندما يحلو لها كما فعلت في جنتا، وتغتال أيضا كما يحلو لها كما فعلت من خلال اغتيال الشهيد القائد الحاج حسن لقيس، ويبقى لبنان دائما في دائرة الخطر. الإسرائيلي الآن في وضع يعني كان وما زال على بده معالجة، في وضع يشعر فيه أنه قادر على تهديد الجميع، كل حكومات وجيوش وشعوب المنطقة، وأنه قادر على الاعتداء وممارسة فعل العدوان على الجميع ساعة يشاء، في الليل في النهار اغتيال، قصف، طيران، هو إيده مفتوحة، يشعر بأنه إيده مفتوحة، ما في مشكلة، ليس له مانع، ودون عدوانه رادع، و و و إلى آخره. طبعا هو مستفيد جدا من أوضاع المنطقة، الحروب القائمة خصوصا في دول الجوار، انهماك جيوش المنطقة وحركات المقاومة في المنطقة، الانقسامات الحادة في الرأي العام العربي والإسلامي، تمزقات الموجودة في هذه المجتمعات وفي هذه الدول، فتن ومصائب، وأيضا غياب كامل للدول العربية، واسمحوا لي أقول لما يسمى بجامعة الدول العربية، هذا مش موجود، مش أنه غايب، هذا مش موجود أصلا. هذا مش شيء جديد في فهمنا، نحن ولا يوم كنا راهن على شيء من هذا القبيل، لكن يتأكد الآن أكثر من أي مضى زمن مضى، وأقول هذا للشعب الفلسطيني وللشعب اللبناني وللشعب السوري ولشعوب المنطقة وللشعوب العربية، ما في شيء اسمه دول عربية، ما في شيء اسمه للأسف جامعة الدول العربية. هلأ البعض شوي ببالغ بيقول ما في عرب، لا في عرب، بس ما في جامعة الدول العربية، وإلا هؤلاء الذين يثبتون ويقاتلون ويواجهون هذا التحدي في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في دول الجوار، هم عرب، وهم أبناء هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة. نعم، لا وجود لهؤلاء العرب، لا للمال العربي ولا للسلاح العربي ولا للإعلام العربي ولا لجامعة الدول العربية ولا للقرار العربي المستقل اللي بيعملوا عليه مليون جبهة مع إيران وغير إيران، هو مش موجود أصلا. يعني هم يقاتلون ويدافعون عن شيء لا وجود له في الخارج أصلا، وين قرار عربي مستقل يعني رسمي؟ نعم هذا غير موجود عندما تكون معركة مع إسرائيل، عندما تكون المعركة في داخل البلدان العربية، عندما يكون القتال في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في ليبيا أو كما هو الآن في سيناء، المال العربي بيحضر والسلاح العربي بيحضر والإعلام العربي بيحضر، وبتلاقي بعض الوجوه العربية الكالحة، هذا مش جديد. تجربة الحرب الظالمة على غزة في العام الماضي هي شاهد على غياب المال العربي والإعلام العربي والسلاح العربي وجامعة الدول العربية وكل شيء من هذا النوع. هاي الوضعية الحالية. هاي الوضعية الحالية التي تجري فيها أو جرت فيها أحداث الأسابيع الماضية وتجري فيها أحداث المنطقة، وتواجهها حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، ويواجهها محور المقاومة على امتداد المنطقة إضافة إلى سوريا وإيران. طيب، في هيك وضع، في هيك مناخ، في هيك بيئة، في هيك وضعية للعدو، في هيك وضعية للصديق، جاءت عملية الاغتيال بالأنيطة. هون فوت على العنوان الثالث. يوم الأحد 18/1/2015 قبيل الظهر، يعني بين 11:30 و 12 إلى ربع، قامت مروحيات إسرائيلية في وضح النهار باستهداف سيارتين مدنيتين تقلان 7 إخوة، مما أدى لاستشهاد الإخوة جميعا. إخوة كانوا في زيارة تفقدية في منطقة الأنيطة. هلأ إلى هذه اللحظة، وإن كان هذا اتضح قبل أيام، الصورة يعني عملية الاغتيال وخلفية الاغتيال صارت واضحة. يعني لما بيبين من خلال ما قاله الإسرائيليون أو سربوه، لأنه حتى الآن هم بالموضوع الرسمي بعضهم ضايعين، انه لا، هذا القرار اخذ في المجلس الوزاري المصغر، أو في الطاقم الخاص لرئيس حكومة العدو، بل قيل بأن رئيس المعارضة الإسرائيلية أعلم بهذا القرار نتيجة حساسيته وخطورته وأهميته، يعني في عدو قعد ودرس وحسب وجمع معلومات وقدر مخاطر وأخذ قرار عن سابق تصور وتصميم نفذ عملية الاغتيال. وما جرى بالقنيطرة هو اغتيال واضح وغادر. هذا بينهي أي نقاش حول حقيقة ما جرى، لأنه طلع بعدين يعني بعض المحللين أو بعض وسائل الإعلام تقول أنه اللي صار هو بين ساعته أنه الشباب غلطوا بالطريق، مدري وين طلعوا، والشباب تجاوزوا الخط الذي يمثل حساسية للإسرائيليين. هذا كله حكي ما له واقع. الواقع يقول ما يلي: في قرار إسرائيلي باستهداف هذه المجموعة، وهذا قرار اتخذ الله أعلم قبل جمعتين، شهر ثلاثة أربعة الله أعلم، يعني زمن القرار بعد مش واضح، لكن هذا قرار اتخذ في أعلى المستويات في كيان العدو، وأعلم به رئيس المعارضة كما قالوا، وكانوا ينتظرون ساعة التنفيذ، كان وقت التنفيذ يوم الأحد. يعني نحن أمام عملية اغتيال غادر وعلني في وضح النهار، ما في شيء ملتبس. أنا حكون شفاف وواضح كتير اليوم معاكم، لأنه في شغلات بدنا نحسمها بالآخر. يعني مثلا لما نفذت عملية الاغتيال للشهيد القائد الحاج حسن لقيس، ممكن حدا يجي يقول لك يا أخي أنت عم تقول إسرائيل، مين قال إسرائيل؟ ماشي، أنا بسلم أنه في مقدار ما في التباس، لكن نحن مقتنعين إسرائيل ومعطياتنا مخدتنا على إسرائيل، وهذا موضوع يستكمل. لكن للوهلة الأولى ممكن لأي حدا يقول هذا ملتبس، أنت وين ماخذ الموضوع؟ نحن هنا أمام عملية اغتيال واضحة وعلنية وفي وضح النهار، شبيهة تماما، يعني أنا إذا بدكم شبهة بعملية اغتيال أستاذنا وقائدنا وحبيبنا وكبيرنا الشهيد السيد عباس الموسوي وزوجته السيدة أم ياسر وطفله حسين في وضح النهار على طريق الجنوب. هاي مثل هاي، لا قصد صدفة ولا بالغلط، ولا السيد غلط بالطريق، ولا شو عم يعمل هونيك، ولا واضح الموضوع. طبعا هذا التوصيف هذا له نتائج، أنا مش قاعد عم عبي وقت، يعني مش شغلتي أنا وصف وحلل، أنا شغلتي أوصل للآخر ونشوف الموقف اللي لازم تعاطى معه. الإسرائيلي لم يتبنى العملية في يوم الأحد 18 شهر، وحتى الآن ما بعرف إذا يعني في تبني رسمي واضح من الإسرائيلي، لأنه بعدهم عم يعلكوا فيها علك. يعني لما بيحكوا عن الموضوع بيقول لك العملية التي يفترض أن إسرائيل قامت بها، أو العملية التي تتهم إسرائيل بأنها نفذتها، يعني في جعلك بالموضوع. يمكن الإسرائيلي افترض أنه حزب الله بيبلع العملية وما بيعلن عنها وما بيقول الإسرائيلي قتلني، يعني أنا معني شرح لكم هاي الأمور، وأنه لأنه حزب الله هلا إذا قال الإسرائيلي قتلني بالقنيطرة، يعني قدام جمهوره وقدام الناس وقدام الردع وقدام قواعد الاشتباك حيكون في حرج شديد، وهلا هو إلى آخر السمفونية هو هلا مشغول وملبك ومرتبك وضعيف ومستنزف ويا ويلها. هوات نحن بس نقرأ بعض الذي يكتب عنا بيلوي قلبنا على اللي عم يكتبوا عنا، يعني انه هالقد قلبكم محروق علينا يعني. طيب، فهو يمكن افترض انه حزب الله بيبلعها وبيقول انه والله انا سقط لي شهداء بسوريا، ونحن عم نسقط لنا شهداء بسوريا. هذا مش امر مخفي، هذا امر علني وفي وضح النهار، ونفتخر بهؤلاء الشهداء ونعتز بهم ونرفع رؤوسنا بهم ونعتبرهم شهداء المقاومة وشهداء طريق القدس في سوريا. فبيفترض هو أن حزب الله يجي بيقول اخي الشباب استشهدوا بسويوي مثل عم يستشهدوا الشباب، وبيحل حاله من اي تبعات او محاذير معنويه او سياسيه او توازنات او قواعد اشتباك او مشاكل. وشاف، ولذلك هو يمكن لبد يعني وما اعلن حتى الان، انا برجع بقول ما بعرف، هلا الاخوان لازم ياكدوا لي. انا اعتقد ان المفاجاه الاولى من حزب الله للاسرائيلي كانت انه بعد نص ساعه فقط اعلن حزب الله رسميا ان مجموعه من البيان الاول اللي طلع، ان مجموعه من مجاهدي حزب الله كانت تتفقد منطقه كذا بالقنيطره، تعرضت لغاره بالمروحيات الاسرائيليه مما ادى الى سقوط اصابات، سيعلن عن اسماء الشهداء لاحقا. وبنفس اليوم اعلننا عن اسماء الشهداء السبعه، سته زائد واحد عزيزنا وكبيرنا العماد الله العميد الله دادي، هو بيستاهل يكون عماد طبعا. كمان هم بين هلالين لا خبينا شهدائنا، لا أخفيناهن ولا قصطناهن بين هلالين، نحن لا نفعل ذلك. لكل العالم، اللبنانيين، للصديق، للعدو، للخصم، للشامت، للحسود، للمحب، نحن بيسقطن 50 شهيد بنقول 50 شهيد، هو أساميهم ومنعتز فيهم. بيسقط خمس شهداء بنقول هو خمس شهداء، هو أساميهم ومنعتز فيهم. هاي تخلص يعني بين هلالين، كمان هاي سيمفونية بالطريق، خل نخلص منها يعني. وأعلننا أسماء الشهداء، أنا أعتقد هذا فاجأ الإسرائيلي، وأصبح القاتل مرتبكا. تصوروا يعني الأحد بعد استشهاد شهداء القنيطرة والإعلان صار في وضع جديد، القاتل مرتبك والمقتول غير مرتبك، وواضح وشفاف وجايكم بالحكي، بيعرف حاله لوين رايح. بس القاتل مش عارف حاله لوين رايح. طيب ما هي الحجة للاغتيال؟ هنمشي فيهم حبة حبة يعني. ما هي الحجة للاغتيال؟ لقالوا الإسرائيليين أو سربوه من خلال المحللين والمعلقين و عدة أشكال من الحجج، لكن كلها بتوصل إلى جوهر واحد. ساعة قالوا إنه هذه المجموعة استهدفت لأنها كانت تريد تنفيذ عملية في الجولان المحتل. هلا جايكم بعض التفصيل، إنه المجموعة الشباب السيارتين كانوا بنقطة تبعد عن الشريط الحدودي تبع الجولان المحتل 6 كيلومتر، وبينهم وبين الشريط الحدودي في آلاف المقاتلين من جبهة النصرة. فهو الشباب انه هن بهديك النقطة جايين ينفذوا عملية ضد الإسرائيليين. طيب، وقالوا ايضا انه هم جايين يحضروا لعمليات ستنفذ لاحقا، وقالوا ايضا انه هم جايين يتفقدوا او يدرسوا او يحضروا لصنع او وضع قواعد صاروخية او منصات صاروخية في تلك المنطقة. يعني كله يدور مدار مسألة اسمها المقاومة في الجولان. هذا اللي هو بحد ذاته بحث لن يتسع له الخطاب الآن، خلوا نرجع له، بده شوي تفصيل وحكي كمان. هذا افترضوا هنا وتعاطوا هذا اللي قالوا انه هناك مقاومة، ما شكل مقاومة، بنية مقاومة، مقدمات مقاومة، إذن علينا أن نبادر ونضرب هؤلاء. هذا اللي قالوا، مش أنا عم حلي. السؤال الكبير الذي يطرح هنا على الجميع، على الشعب السوري وعلى المعارضة السورية قبل الحكومة السورية، قبل النظام، وعلى الشعب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني، أتمنى الشعب الفلسطيني أيضا اللي هو شريكنا الكامل، نحن شركاؤه في الدم وفي المصاب وفي الألم وفي الفرح وفي الحزن وفي النصر في كل شيء، وكل شعوب المنطقة تتأمل بهذا السؤال. إسرائيل شو في على حدودها الآن بالشريط الحدودي في الجولان؟ يعني الشريط الشائك، من الشريط الشائك مطرح ما هي محتلة، ونزول لآخر نقطة فيها تواجد للجيش النظامي الجيش السوري. شوفي بعمق 6 كيلومتر 7 كيلومتر على تفاوت المنطقة يوجد جبهة النصرة، آلاف المقاتلين معهم دبابات ومعهم مدافع ومعهم صواريخ ومعهم كل أنواع الأسلحة ومعهم ضد الدروع، عندهم كميات هائلة من المتفجرات وعندهم سكنات عسكرية ومواقع عسكرية وتحصينات عسكرية. طيب جبهة النصرة مين؟ كمان لنذكر اللي نسيان، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة الموضوع على لوائح الإرهاب الأممية والأمريكية والغربية والعربية. الفرع السوري لتنظيم القاعدة المصنف دوليا وغربيا وعربيا إرهابي له حضور عسكري ضخم ما بين الجيش العربي السوري وما بين الشريط الشائك في الجولان المحتل. نتنياهو لا يشعر بأي قلق من هذا الوجود. يعلون اللي بيقدم حاله استراتيجي، هو يعني أمس كان عم يحكي إنه السيارة ليش عادية مش مصفحة. يعلون لا يشعر بأي قلق من هذا الوجود، بل يقومون برعاية هذا الوجود وتغطيته جويا وفتح أبواب الحدود لجرحاه لزيادة الاستشفاء في المستشفيات الإسرائيلية، ويتفقدون الجرحى أيضا، يعني بيروح نتنياهو شخصيا هو بيتواضع ويتفقد هؤلاء الجرحى. إسرائيل التي لا تشعر بأي قلق من هؤلاء ولكنها تأخذ قرارا خطيرا لأنها تشعر بقلق من سيارتين مدنيات فيهم 7 شباب ما معهم لا صواريخ ولا عبوات ولا شيء، يلا معهم سلاحهم الفردي. سؤال للعالم العربي، للشعوب العربية، لحركات المقاومة، الجميع، في ناس وصل بهم الحقد إلى حد إلى خيال إنسالي إسرائيل. أنا عندي مشكلة اسمها النظام بسوريا، عندي مشكلة اسمها متى شو بالعراق، عندي مشكلة اسمها شو مصر، أنت بدك تنسى إسرائيل انساها، نحن ما بنقدر ننساها، نحن ما بنقدر ننساها. أنت بدك تنسى الشعب الفلسطيني انساه، نحن ما بنقدر ننساه، ولا نسيناه ولن ننساه ولن ننساه. هاي ثقافتنا وثقافة آبائنا وأجدادنا وأولادنا وأحفادنا. أولادنا هن بشهادتهم عم بيقدموا عم بيعبروا عن هذا المعنى، وانطروا بعد شوي حتشوفوا أحفادنا سيعبرون أيضا عن هذا المعنى من خلال شهادة الدم. طيب هذا سؤال كبير، شو الجواب عليه؟ هذا الأمر جدير بالتوقف. على كل حال بعد العملية، هلأ طبعا انكتب كتير عن العملية ودلالاتها واستهدافاتها، أنا بدي اكتفي بهاي النقطة لأنقل مزارع شبعة والموقف. كان المطلوب بعد العملية أو المفترض من قبل الإسرائيليين وأحبائهم في المنطقة أن يصاب حزب الله بالارتباك، بالقلق، بالحراج، يضيع، شو بده يعمل، بأي حيط بده يفوت، وين بده يتخبى، شو بده يساوي، يعني هذا وصار في تقييمات طويلة عريضة لأبعاد ودلالات هذا الاغتيال الجريمة. أنا قبل ما أنقل للمقطع ما قبل الأخير بدي أختم هذا المقطع بجملة واحدة، بلكم مشاعرنا بصدق، هذا الكلام عبر عنه العديد من الإخوة في مجالسهم ولأصدقائهم ولمن اتصل بهم. بعملية الاغتيال بالقنيطرة في جانب مؤلم، هو هذا البعد الإنسان العاطفي. نعم نحن نتألم، إذا حدا بيتصور نحن نتألم، لا نحن نتألم ونحزن، وعوالي الشهداء يحزنون ويبكون، أنا بقول نبكوا ما في مشكلة، يعني هاي مش قصة انه والله ما بدنا نبكي، لا ابكوا هلا بيوم الايام. انه والله انا ما بكيت، هذا له علاقة بالحرب الاعلامية السياسية النفسية، بس بعيد عن الكاميرا وانا بكيت، انا باي مثل كل باي. إذن بالبعد الإنساني نعم نحن نتألم، نحن فقدنا أحبة وفقدنا أعزة.
لبيك يا رسول الله، 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 لبيك يا رسول الله.
أما في غير البعد الإنساني، كل ما حصل في هذه المصيبة لا نرى فيها إلا الخير والبركة والإيجابيات والألطاف الإلهية. خلي إسرائيل يفهم نحن هيك منفكر، لا نرى فيها كلها من أولها لآخرها غير البعد الإنساني، كلها خير وبركة وإيجابيات ولطف من الله سبحانه وتعالى. على مسيرتنا ومقاومتنا ومسارنا وقضيتنا ومنطقتنا، وهنا أيضا دائما نحن نستعير من كربلاء لأنه هي حادثة تلخص الكثير من القيم والمعاني، هنا أيضا نستعير من السيدة زينب عليه السلام لما إجا يعيرها عبيد الله بن زياد، فاتت لعنده مسبية أسيرة مكبلة اليدين، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ تفتي الله شو عمل فيكم؟ دبحكم، قطعكم، شواتكم. ماذا قالت له زينب عليه السلام؟ هاي ثقافتنا، ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة. أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وتخاصم يوم القيامة، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. هون الجرأة والشجاعة والثبات والعزم الراسخ والإباء، إباء الضيم في مقابل جريمة القنيطرة وغيرها. نحن في هذه المعركة نتألم لفقد أحبائنا، ولكن نقول كما قالت سيدتنا زينب عليه السلام، ما رأينا إلا جميلة. إخواننا السبعة قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وبيننا وبين هذا العدو الدنيا والآخرة. من الساعات الأولى، خلنا ننتقل للمقطع ما قبل الأخير. هلا أنا اليوم هأخذ شوية وقت زيادة لأنه أنا الخطيب الوحيد، يعني بأخذ حصتي وحصة المفترض قبلي. من الساعات الأولى للكشف عن جريمة الاغتيال وأسماء الشهداء، انشغل العدو والصديق والمحايد بالتحليل وبالدراسة وبالتأمل وبالتوقع. كان في مسألة مركزية، يعني سؤال مركزي، هل سيرد حزب الله أو سيسكت؟ وإذا كان بده يرد، متى وأين وكيف وما هو حدود هذا الرد وما هي المخاطر المترتبة عليه؟ وأسئلة من يوم الأحد ليوم الأربعاء، نحن الأربعاء ريحنا الباحثين عن الإجابة عن السؤال، ليوم الأربعاء هذا النقاش موجود. لكن النقاش الأكبر وين كان؟ كان عند الإسرائيلي. هلأ باللي قريناه بلبنان والمنطقة، قرينا كثير من التحليلات والدراسات والتوقعات، في ناس حللوا بشكل موضوعي بمعزل عن الحب والبغض، في ناس حللوا وفاة الحب، وفي ناس حللوا وفاة البغض. على كل هلا شو بدنا بما انتهى، يعني اللي كان السؤال عم ينسأل عنه تم الإجابة عليه بنسبة كبيرة، لكن مهم نوقف شوي عند الموضوع الإسرائيلي. ما أصاب الإسرائيلي بعد الإعلان عن بعد إعلان حزب الله عن الاغتيال في القنيطرة هو المهم اللي بدي أحكي عنه قبل ما فوت على مزارع شبعان. طيب مفترض انت دولة اقليمية عظمى وانت بتهدد وانت بتوعد وانت بتثبت وانت قتلت عن سابق تصور وتصميم، مش انه والله بالغلط او حادث صدفي، لا انت ماخذ عواو. كيف تعاطى الاسرائيلي؟ هلا ما بدي اشرح لانه كلكم متابعين، بس بعنون طريقة تعاطيهم مع العملية اساسا اعلاميا وسياسيا. هن نحن مش نحن، ايه لا فلان علتان، ناقشوا ما ناقشوا، نتهم مفترض لهلا. وما بعرف مثل ما قلت لكم لهلا اذا الاسرائيلي رسميا خلص يعني قال نحن بيان رسمي، لكن بقيوا 10 ايام هم على هذا الحال. طريقة تعاطيهم مع خبر استشهاد العميد محمد علي الله دادي. تفاجأوا ما بعرف تفاجأوا ما تفاجأوا انه في عميد ايراني بالمجموعة، تلبكوا شو بدهم يقولوا، صاروا رسائل بالاعلام ومعلقين مقربين، بتعرف مثل كل الدنيا يعني ممكن ما يطلع مسؤول رسمي يحكي، بس بيقول لا شيء حدا معلق محلل صاحبه صديقه هو بيعبر عن الموقف يعني. وضع اسرائيل في حالة استنفار خصوصا منطقة الشمال والجولان، ارسال القباب الحديدية الى الشمال، خلوا وحدة بس ما بين غزة وكل شيء عندهم جابوه لعنا على الشمال، تعزيزات الى الشمال، اجراءات احترازية، استنفار معلوماتي استخباراتي 100%، وضع الحدود ليوم الاربعاء من الاحد ليوم الاربعاء طلعوا على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بتلاقوا لكم شي مزاري شي جندي شي آلية شي دبابة شي سيارة ما في شي. حتى بالمستعمرات راحوا تخبوا، قالوا لهم ما في شي ما تخافوا، راحوا تخبوا وخافوا. طيب رسائل عبر دول مختلفة وبنفس الوقت تهديد وتهويل ووعيد، إذا حزب الله بيرد بدنا نعمل بدنا نساوي بلبنان وبسوريا وبالمنطقة هذا قيل بالعلن وقيل أيضا بغير العلن، ولكن كل إسرائيل قادتها السياسيين وجنرالاتها وناسها ومستوطنيها وجنودها وعسكرها كان كل عيونه وعقوله وديناه على وين؟ على لبنان. على وين بلبنان؟ على حزب الله، على كلمة، على بسمة، على إشارة، على موقف. هذا الحزب شو بده يعمل؟ إنه إسرائيل، ماش خليني بهالتعبير الشعبي، أنا بعتبر أول الإنجازات لدماء الشهداء وأول الاعتراف الإسرائيلي بقيمة المقاومة وقدرة المقاومة وجهوزية المقاومة انه من يوم الاحد ليوم الاربعاء اسرائيل واقفي على اجر ونص تنتظر حزب الله في لبنان، مش على الاجر الثاني على اجر ونص على الحائط. طيب وهذا ببركة دماء الشهداء وبركة عزم المجاهدين وشعب وبيئة وداعمي هؤلاء المجاهدين، انه في ناس افترضوا انه والله هلا حتقوم الدنيا على راس حزب الله، ايران حتتصل، اوعى اسمحوا لي يعني اخذ راحتي، ها ايران حتتصل اتبهوا يا شباب عنا المفاوضات النووي بمدري وين عم نقعد نحن والخمسه زائد واحد احتمال كبير يمشي الحال تخربوا علينا، او انه القياده بسوريا يا اخي هول عم بيهددوا يوعدوا يزبدوا بتعرفوا لا الاولويه في ده انتبهونا ابدا. أنا أقول لكم لا من إيران ولا من سوريا ولا من أي صديق ولا من أي حبيب، أصلاً لا أحد من كل هؤلاء الأصدقاء والمحبين يرضى لنا المذلة، لا أحد من هؤلاء المحبين يرضى أن تسفك دماؤنا ونحن نتفرج على سفك دماؤنا. كمان بين هلالين خلينا هلا بالطريق انا عم سكر ملفات يعني بين هلالين هاي سيمفونيه كل شوي الملف النووي الايراني والمفاوضات النوويه ما له علاقه، ما في شيء بلبنان له علاقه، ياخذوا علم اللبنانيين والمنطقه والاسم، ما في شيء له علاقه بالملف النووي الايراني، لا رئاسه الجمهوريه بلبنان ولا المقاومه وقرار المقاومه في رد على اي عدوان، هذا أمر لبناني تحترمه الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحترم مصالحنا وتحترم كراماتنا. وأفلوا بين هلالين وخلصوا من هالسوالف. هذه الوقفة على الحيط لحالها كانت كافية أن تقول للإسرائيليين وللعالم، أن تقول للإسرائيليين لكم ما فيكم أنتوا تقتلوا الناس وتروحوا تناموا بيوتكم آمنين مطمئنين، وفلاحيكم يزرعوا الحقول على الحدود، وجنودكم يتغندروا على الحدود، وتشعروا بالأمان والاستقرار والهدوء كأنه قتلتوا برغش. مش هيك، لا، هذا من أول لحظة إسرائيل اعترف أنه هو يواجه واقعاً من هذا النوع. طيب، وأيضاً الإسرائيلي وضع كل الاحتمالات، وشفتوا على مدى 10 أيام حكي من عدم الرد إلى احتمال الرد، لما حط الرد بلش من الحد الأدنى وصولاً إلى استهداف بنى استراتيجية ومنشآت ومؤسسات إلى آخره، لأنه يعرف بأن المقاومة قادرة وأن المقاومة جاهزة، وأن كل ما قيل حتى الآن، بتعرفوا مين أكثر شيء بيعرف؟ الإسرائيلي. ناسنا بيوثقوا فينا بيقولوا خلص أنتوا عم تقولوا هيك يعني هيك. الإسرائيلي بمعزل أنه بيوثق فينا ولا ما بيوثق فينا، لا، معطياته بتقول هيك. وأحياناً قد تكون هذه واحدة من بركات الجواسيس يعني. تمام؟ بيساعدوا بالحرب النفسية. إذن العدو يعرف أنه كل هاي دائرة الاحتمالات اللي فتحها أنها كلها ممكنة بالنسبة لحزب الله، وهو قادر عليها، وقد يحتاج إلى قرار. بعد هون ما وصلنا للعملية. طيب، بالوقت اللي الإسرائيلي مرتبك وعم بناقش، كل المنطقة تنتظر أيضا بنفس الشفافية. أنا بلكم من الساعات الأولى يوم الأحد نحن كان عندنا وضوح. طبعا احتجنا بعدين نجتمع وناخد عواء وكذا، بس كلياتنا عندنا وضوح. وذلك لما اجتمعنا هذا النقاش ما أكل 10 دقائق. أنا حأحكي هذا اللي صار معنا لأنه بيضوي لقدام، مش لأحكي تجربة أو تاريخ، لا، نحن هيك لقدام، هيك لقدام، هيك. نحن كان لدينا من الساعات الأولى وضوح شديد، يجب أن نرد. ما كان في أي تردد في هذا، ما في أي يعني 0.1% مكان للنقاش. يجب أن يعاقب العدو الإسرائيلي على جريمته التي ارتكبها بالقنيطرة. يجب وضع حد لهذا التمادي الصهيوني في الإجرام والعدوان والاستعلاء والقتل، أن الأمر يستحق التضحية. اسمعوني منيح، أن الأمر يستحق التضحية ولو ذهبت الأمور إلى النهايات. حددنا منطقة العمليات وطبيعتها وزمانها وشو هي العملية وشو هي الخيارات المتاحة أمام الإخوة. درسنا الأمور بتكتم شديد، بنينا على أسوأ الاحتمالات. نحن رحنا على عملية وبانيين على أسوأ الاحتمالات ومحضرين حالنا لأسوأ الاحتمالات، وأخذنا مجموعة من الإجراءات بناء على هذا. وهذا ما فهمه الإسرائيلي جيدا قبل يوم الأربعاء، لأنه كان في حركة واسعة لا تخفى على الإسرائيلي. الإسرائيلي فهم أنه أي طلقة نار بدها تطلع في أي مكان من الأمكنة التي يتوقعها، أن هذا الذي يطلق النار الآن هو مستعد أن يذهب إلى أبعد ما يتصوره أحد في هذا العالم، وهو جاهز لذلك. هذا كان له علاقة بوضع، كان له علاقة بالنتيجة التي آلت إليها الأحداث في مزارع شبعة وعلى الحدود. وكانت العملية النوعية المجاهدين في مزارع شبعة يوم الأربعاء الساعة 11:30 تقريبا قبيل الظهر. وكان التوفيق الإلهي في كل شيء حاضرا وقويا، ولله الحمد والمنة. احنا هيك بنعتقد، ما علينا من خطط ومن فكة ومن حظة، والشباب يشتغلوا وبيتعبوا وبيجهدوا وبيتقدموا، أما الباقي كله على الله سبحانه وتعالى. هو اللي بيوفق، هو اللي بيأيد، هو اللي بيسدد، هو حتى النتيجة إنه هالقد مش أكثر مش أقل، يعني حفر وتنزيل، هذا كله شغل الله سبحانه وتعالى. هاي الحرفية والمهنية اللي بتحكوا عنها، هاي نحن متكلين فيها على الله سبحانه وتعالى. في حرفية ومهنية ما اختلفناش. وحصلت العملية، هاي من خصوصيات العملية أرجو الانتباه إليها، وطبعا الكل قالوها، يعني ما عم بحكي شيء جديد أنا، في ذروة الاستنفار والجهوزية الإسرائيلية، قمة الاستنفار، لأنه قبل الأربعاء هو أخذ علم، هو تقريبا من الأحد شاف مجموعة إجراءات بالبلد على مستوى المقاومة، ما هو بيتنصت علينا ويسمعنا، وبالنهاية مش كله شبكة سلكي، ما في كمان خليوي وفي ناس بتحكي وعدد كبير وإجراءات واسعة فهم. لذلك هو من الأحد بالليل من التنين ذروة الاستنفار المعلومات الاستخباري الفني المصادر العيون الجواسيس الحدود الاحترازات الجبهة كل شيء، يعني النملة لازم يحصيها على الحدود بالحد الأدنى، وأخذ فرضية كل الأماكن. ولكن المقاومة في وضح النهار وفي ذروة الاستنفار الإسرائيلي قامت بهذه العملية النوعية في مزارع شبع، وعجز الإسرائيلي، أقول هذا العدو لشعب العدو اللي بيعتمد أنه جيش وجيش عظيم وكذا، لا، في ذروة الاستنفار تبعه هذا جيشك وبمنطقة في له مواقع وعنده مسيرات بالسماء وعنده سيطرة معلوماتية وفنية ومنطقة كتير صعبة، هو عجز عن أن يفهم أو أن يعرف ماذا جرى من أول العملية لآخرها. لما رجعوا الشباب فعل إسرائيلي حاله. هذه رسالة للعدو ولشعب العدو، أيضا هي رسالة للصديق، للذين لأصدقائنا وشعبنا وأشرف الناس الذين يعمل بشكل دائم على هز ثقتهم بالمقاومة. لا، هذه مقاومتكم التي قيل عن عمليتها، حتى العدو قال ذلك، أنها عملية ذكية وبارعة ومتقنة ومحترفة ومهنية ومتكتمة وسرية. نعم، هذه هي مقاومتكم. طيب، نتيجة العملية، منروح على الموقف، نتيجة العملية شوف، أولا قتلونا في وضح النهار، قتلناهم في وضح النهار، الساعة 11:30 أو 12 إلا ربع، الساعة 11:30 إلا 5 أو 11:30 و5، سيارتين مقابلهم، سيارتين وحبة مسك، قتلى وجرحى مقابل شهداء. هلا موضوع الأرقام نشوف بعدين كيف نعمل له حل. في صواريخ في مقابل صواريخ، لا واحنا زرعنا عبوة ولا مدري شو، لا، جهارا نهارا الشباب بالميدان الصواريخ على اكتافهم واشتغلوا. في فرقين، في فارقين بيننا وبين الإسرائيلي، الفارق الأول لأنه هن جبنة ومش رجال، ولأنهم لا يقاتلونكم إلا من وراء إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هم غدرونا. أما رجال المقاومة لأنهم رجال ولا يهابون الموت، جاءوهم من الأمام، بوز بوز. الفرق الثاني، في فارق تاني هو أن الإسرائيلي لم يجرؤ، يعني عمل عملته السوداء ولم يجرؤ عن تبني العملية، وأن المقاومة الإسلامية تبنت في بيان رقم واحد العملية مباشرة بعد حصوله. ولذلك هذا اللي صار حتى هذه اللحظة، كناتج بأن هم بعدهم لهلأ طبعا عم يعلقوا، نتيجة لهلأ هم لن يحصدوا سوى الخيبة والندامة، ولن يكون لنا سوى العز والنصر، وقتلاهم وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. خلنا نروح على الموقف. من الواجب هنا أن أتوجه بالشكر والتحية إلى مجاهدي المقاومة وقياداتهم الذين عملوا منذ الاغتيال بكل مسؤولية ودقة، ويجب أن أخص بالشكر والتقدير أولئك المجاهدين الأبطال البواسل الذين نفذوا هذه العملية النوعية في قلب العدو، وأقبل أياديهم الطاهرة وجباههم المباركة الشامخة. إذا انتقلنا إلى الخلاصة والموقف، طبعا كثير من اللي نقال بالدلالات وبالخلاصات صحيح وأنا ما بدي أعيد، بس أنا بدي أركز ثلاث أربع خلاصات ونوصل للنهاية. اكتشف الإسرائيليون الآن وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، والآن في جدل بإسرائيل، بتعرف هلا زمن انتخابات يعني، فلا بيحمل جدل، طبيعي أنه يحمل، أن تقدير قيادتهم السياسية والعسكرية والأمنية كان تقديرا أحمقا، مع أنه هول مقدمين حالهم أنه هم مخضرمين وعندهم خبرة وتجربة، مش مثل أولمرت وبيرتس هوديك اللي حننسى أساميهم أو نسيناها، لكن هؤلاء اللي هن بيفترضوا أنه هن يعني مخضرمين وفهمين وخبراء، لا، راحوا على تقدير أحمق. كل تقديرهم كان خاطئا، وكل توقعاتهم كانت خاطئة، واكتشف الإسرائيليون أن قيادتهم وضعتهم على حافة المخاطر الكبرى التي كان يمكن أن تلحق بهم وبكيانهم وبمصالحهم وبأمنهم وباقتصادهم وبكل شيء عندهم، نتيجة هذه الحماقة التي ارتكبتها هذه القيادة، والتي أدى هذا الاغتيال إلى نتائج معكوسة وسيؤدي إلى المزيد من النتائج المعاكسة. ثانيا، أن الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية وكل مقدراته هي عاجزة عن مواجهة إرادة المقاومة وفعلها الميداني. هاي خلاصة، ما حدا إسرائيل، إسرائيل هاي هي إسرائيل اللي هزمناها بالألفين، واللي هزموها أهل غزة مرات عديدة، وإسرائيل اللي هزمناها بال2006، وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك. ثالثا، بالخلاصات، أن المقاومة في لبنان في كامل عافيتها وجهوزيتها ووعيها وحرفيتها وشجاعتها وحكمتها وحضورها و و و و و حتى ينقطع النفس. رابعا، أن الجماعات التكفيرية المسلحة وخصوصا تلك المتواجدة على حدود الاحتلال في الجولان هي حليف طبيعي للعدو الإسرائيلي، وهي جيش لحد سوري جديد وإن رفع راية الإسلامية. هاي من الخلاصات التي يجب أن تكون حاسمة. أما الموقف، أولا أود أن أؤكد، لأنه بعد المقابلة بالميادين طلع كتير تحليل وحكي وأنه ما قيل وكيف قيل، أريد أن أؤكد حتى لا أعيد، لأنه حكينا هناك كتير بمعادلات ووقائع. على كل كلمة قلتها في مقابلة الميادين في موضوع المقاومة والصراع مع العدو الإسرائيلي ولا أحتاج إلى إعادة، بل أقول اليوم بعد الذي جرى الأحد بالقنيطرة والأربعة مزارع شبعة، جربتونا ما تجربونا بعد. أدور. ثانيا، وهي أهم رسالة مما حصل. هلا ده بتقول لي أهم شيء بهول ساعة ونص اللي أنا عفوا مش ساعة ونص ساعة وخمس دقايق لهلا، بس كشفت نيتي يعني إنه أنا معين على الساعة ونص كنت، بس بخلص قبل إن شاء الله. فتقول لي أهم شيء بهذا الحكي كله، بقول لك هاي الجملة الإسرائيلي، يلا الأصدقاء والأحباء خلي يعني نحكي نحن وياهم ما في مشكلة، ونقدر المشاعر والمخاوف والمصالح الوطنية، وأثبتت هذه المقاومة أن تتصرف بمسؤولية وبحكمة، خلوا هذا على جنب. لكن الإسرائيلي يجب أن يفهم، خليني أقولها بالفصحى مشان أن يعرفوا ترجموها للعبري مظبوط، يجب أن يفهم الإسرائيلي جيدا أن هذه المقاومة ليست مردوعة. هو ضل بيقول مردوعة، لا ليست مردوعة، هي حكيمة وليست مردوعة. في فرق بين الحكمة وبين الخوف، واحد بيكون شجاع وقادر ولكن عنده حكمة، في واحد بيكون جبان أو بيكون عاجز، هذا ما له علاقة بالحكمة. هذه المقاومة شجاعة وقادرة وحكيمة وليست مردوعة. إذا كان العدو الإسرائيلي يعمل يحسب حسابه أن المقاومة مردوعة وأن المقاومة مردوعة وأنها تخشى الحرب، أنا أقول له اليوم في ذكرى شهداء القنيطرة وبعد عملية مزارع شبع النوعية، فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر بها إن شاء الله. ما يغلط بالحساب. وبعتقد يوم الأربعاء هاي أهم رسالة، لأن الموضوع مش بس عملية مزارع شبعة، ما قبلها وما بعدها وما حولها، كل هذا بيقرأ الإسرائيلي وبياخد هذا الرسالة اللي أنا عم بحكيه إياها. لا عم بحكي حرب نفسية ولا عم بحكي تهويل ولا شيء، عم بحكي الحقيقة التي عبرنا عنها بالميدان، عبرنا عنها في الميدان. للأصدقاء والمحبين بحب لهم، في فرق كبير بين أنك تريد الحرب، نحن لا نريد الحرب، هذا مش كلام ضعف، هذا كلام عقل ومسؤولية وعاطفة، هذا بلدنا وناسنا وشعبنا ومدننا وقرانا وأهلنا وأيضا حلفائنا ومنطقتنا، ما حدا لا المقاومة بلبنان ولا المقاومة بفلسطين بدها حرب بهذا المعنى. قوة المقاومة هي ليست هنا في مكان آخر، نحن اضطررنا أن نصبح مقاومة جاهزين عسكريا لأنه في عدوان إسرائيلي واسع، ولا مش هاي سنخية المقاومة. فرق يعني أنا لا أريد الحرب، نحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها. بدنا نميز بين اثنين، لبنانيين لازم يميزوا بين اثنين حتى لما بدهم يأخذوا الموقف، والإسرائيلي أيضا لازم يفهم هذا الشيء جيدا، نحن لا نخاف من الحرب، نتصرف بمسؤولية، لا نريد الذهاب إلى حرب، مش مستحي بهذا الحكي، لا نريد ذهب إلى حرب ولكن لا نخشاها، لا نخشاها لا نهابها. اسمحوا لي عيدهم هالجمل حتى يحفظهم منيح، هو وكل اللي عم يسمعوا يحفظوا منيح، أننا رجالها وأننا مجاهدوها وأننا صناع نصرها بعون الله وإرادته ومشيئته إن شاء الله. طيب، ثالثا، وأتمنى هون كمان إصغاء وأنه يدقق جيدا، أنا اليوم بعد عملية شهداء القنيطرة ورد في مزارع شبعة أريد أن أكون واضحا، نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان لم تعد تعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك. أنا لا أعترف، نحن لا نعترف بقواعد اشتباك، انتهى. ولا في مواجهة العدوان والاغتيال ما في قواعد اشتباك. ولم نعد نعترف بتفكيك الساحات والميادين، واضح؟ ومن حقنا، من حقنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والقانوني وبالقانون الدولي اللي بده يناقشنا بالقانون كمان وبالقانوني، أن نواجه العدوان أياً كان هذا العدوان وفي أي زمان وكيفما كان، أن نواجهه في أي مكان وأي زمان وكيفما كان. هذا التزامنا. هاي قصة دوابتك هون بترد علي هون، هاي خلصت، انتهينا، هاي خلصت. دوابتني هيك بترد علي هيك، هاي خلصت. بس تعتدي وين مكان وكيف مكان وفي أي وقت كان، من حق المقاومة أن ترد وين مكان وكيف كان وفي أي مكان كان، انتهينا من هذا المكان. رابعاً، سمعنا الإسرائيلي لما بده يبلع القصة تبع مزارع شبعة بيقول إنه خلص هو يعني اكتفى بهذا الرد اللي صار وكذا، وأنه على كل حال من يقف خلف هذا الهجوم سوف يدفع الثمن غالياً. هلا ممكن واحد يفهمها حكي بالسياسي لما هدد إيران وسوريا والحكومة اللبنانية والمقاومة بلبنان، طبعا ما حدا يخاف يعني، لكن اسمحوا لنا شوي هيك نتأمل ندقق. انه انا بفهم، انا خلي بقول له الإسرائيلي انا شو فهمت عليه انا واخواني، يعني انه هو يهرب من المواجهة العسكرية، بده يروح يفتش مين هن المسؤولين، مين هن الشباب اللي أذلوا يوم الأربعاء بمزارع شبعة بيغتالهم بعبوة هون برصاصة هون ومن خلال عميل هون، أو بيبعت مجموعة كوماندوس على لبنان مثل ما كان يبعت على طول وبعده بيبعت من طريق البحر أو الباب وبيقتلهم. نحن هيك فهمنا بناء عليه. بناء عليه أيضا، نعم نحن بالماضي كنا نميز، يعني بتقلي انه طيب شو الفرق بين، وهذا اشرت له قبل شوي، شو الفرق بين الاغتيال لشهداء القنيطرة وبين اغتيال الشهيد القائد الحاج حسان لقيس مثلا؟ نحكي عن الجداد، على القدامى حاج عماد بنحكي ان شاء الله بذكرى شهداء القادة، شو الفرق بيناتهم؟ بقولك هذا عمل عسكري واضح، ما بده دليل، ما بده نقاش، في وضح النهار الخ. هون عملية امنية ممكن حدا يقول لي ملتبسه، بس انا بحلف يمين انه الاسرائيلي، بحلف يمين بناء عليه. وكنا نحن نجي نتعاطى مع العمل العسكري، نتعاطى معه انه هذا يستحق رد وماشيين على رد بدون تامل، هلا بنختار الوقت والمكان والاسلوب، مثل ما صار بعد قتل اخينا العزيز في منطقه عدلون. اما لما عم بيكون اغتيال امني انهم نتريس وطولوا بالكم وخل نتأكد وخل كذا. رسالة اليوم من الآن فصاعدا، اي كادر من كوادر حزب الله المقاومين، اي كادر من كوادر حزب الله، اي شاب من شباب حزب الله يقتل غيلة، سنحمل المسؤولية الإسرائيلي وسنعتبر ان من حقنا ان نرد في أي مكان وأي زمان وبالطريقة التي نراها مناسبة. والحرب سجال، يوم لكم ويوم لا، يوم لكم من عدوكم ويوم لعدوكم منكم. أنا طولت عليكم لكن حبيت شوي أعطي الموضوع بعض حقه، وطبعا اعطيته كل حقه. هاي تجربة من يوم الأحد 18 الشهر لليوم هي تجربة غنية، يعني حلقة من حلقة، هي مش موضوع عملية وعملية ترد، بعض المعلقين، يعني كلام مش إلي، بعض المعلقين قال ما حصل في مزارع شبعة هو أكبر من ثأر وأصغر من حرب. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا توصيف دقيق. هول الجماعتين اللي مرقوا هول كانت المنطقة وكان الوضع كله في يعني أكبر من مواجهة وأصغر من حرب، وذلك بيستحقوا التوقف والدراسة والتأمل وأخذ العبرة على كل صعيد، الصعيد السياسي والمعنوي والعسكري. نحن بالوقت الذي نؤكد على كل هذه المواقف التي ذكرت، طبعا نحن نتصرف، إخواننا أثبتوا أنهم يتصرفون بالحكمة المطلوبة، بالمسؤولية الوطنية المطلوبة، بالمسؤولية الشرعية المطلوبة. لا تأخذهم الحماس ولا تأخذهم الحمية بمعزل عن الإحساس بالمسؤولية ودقة المسؤولية وفهم الظروف والمعطيات. لا أحتاج إلى المزيد من الطمأنة. على كل، حتى الشهداء هم الذين يرسمون لنا الطريق ويبشروننا بالنصر الحاسم وبالأمل القادم. من 82 نحن نختم بياناتنا: المقاومة وحدها هي الرد، وقوافل الشهداء تصنع النصر، وقوافل الشهداء صنعت النصر وستصنع المزيد من الانتصارات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.